أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. العلم المنوي التشرف بدراسته يعبر عنه بعلم الكلام، ويراد به العقائد، ويعبر عنه عند بعض بعلم العدل، وعند آخرين بعلم صفات الله. قبل الشروع في هذا وذاك، نرسم مقدمة يجمل الالتفات إليها والوقوف عليها لرسم الخطوط العامة التي نقدم على ذكرها لاحقا في تفاصيل. فنقول: من المعلوم أن العلوم تتمايز بأشياء، وأوضح مميز للعلوم هو تحديد الموضوعات عن بعضها البعض. فأقول: علوم اللغة العربية كثيرة، من علم الصرف إلى النحو، إلى المعاني والبيان، إلى البديع والاشتقاق، إلى فقه اللغة، إلى وكلها ترجع إلى دراسة أحوال كيفية الاستفادة من أبجدية العرب. كيف تمايزت العلوم العربية فيما بينها؟ تمايزت بتشخيص موضوع البحث. ماذا نبحث في علم النحو؟ قلنا: نبحث عن أبجدية عربية وضعت لمعنى، يعني عن كلمة، عن جذر، عن كلمة عند العرب. هي الكلمة من حيث أواخرها. إذن هذا موضوع علم النحو، يبحث في مسائل ترعى كيفية النطق بالحرف الأخير، زيد وزيدا وزيد وزيد بضمة واحدة وفتحة واحدة وكسرة واحدة. كل هذا له علاقة في آخر الكلمة، كيف تنطق الكلمة يتبنى لك بيانها علم النحو. ومن حيث أواسطها علم الصرف، إعلال وإبدال وتسكين وتضعيف. هي الكلمة، موضوعه الكلمة، لكن الكلمة من حيث أواسطها. والبلاغة من كيفية حملها لمعناها في متنها، على متنها، في بطنها، بكناية، باستعارة، بتشبيه، بضم أختها إليها، بحذف، بإيجاز. إذن موضوع علم البلاغة الكلام، أعفو الكلمة، لكن من حيثية أخرى. الحيثيات في باب التعاريف يا أحباب تصبح قيودا في الموضوع، قيد وشرط. إذن لما نقول الكلمة من حيث، هذه كلمة من حيث يعني هي الجزء الثاني للبحث. إذن الكلمة من حيث أواخرها، يعني قل أواخر الكلمات، وهذا أواسط الكلمات، وهذا ضم أختها إليها، وهذا لما وضعت، وهكذا. إذن تتمايز العلوم فيما بينها بمميزات عدة، ومن المميزات الموضوع. فالموضوع يمايز العلوم بعضها عن بعض. وقد تتمايز العلوم في الغايات، يعني في الأهداف. ما الهدف من علم الأبدان؟ ما الهدف من علم النفس؟ ما الهدف من علم الوراثة؟ ما الهدف من الغاية؟ تمايز بين العلوم أيضا. على كل هذا، يصلح بنا أن نحدد كيف نميز علم العقيدة عن سواه، ونحن نرى تداخلا مرا بين علم العقائد وسواه من العلوم. فنجد الفلسفة دخيلة، ونجد الفقه دخيلا، ونجد فنجد كثيرا من العلوم تتداخل فيما نحن فيه. فما هو موضوع علم الكلام؟ فما هو موضوع علم العقيدة؟ أقول ودأبت طريقة المؤلفين على ذكر مقدمة قبل التفاصيل تتبنى المقدمة بيان مبادئ تصورية للبحث الآتي بيانه. أقول لك حتى تدري وحتى تدرك وتتعلق نفسك بما ينبغي البحث عنه، يعني حتى تصل إلى ما تريد التصديق به من برهان إيجابي وآخر سلبي على مسائل يقام عليها البرهان، تسمى مسائل العلم. هذه تسمى مسائل العلم، مسائل العلم. حتى تنساق نفسك إلى تلك المسائل ينبغي ألا تقدم عليها مجهولة مطلقا، فلا بد من إحاطتك بما يعلقك ويشوقك إلى تلك المسائل. كيف أشوقك؟ كيف أعرفك؟ كيف أعلقك؟ كيف أستفزك علميا لتدرس وتدرك مسائل عقيدية أو مسائل طبية أو مسائل كذا؟ لا بد من تعليق نفسك بعناوين تسمى رافعة للإبهام، لأن النفس لا تتعلق بالمجهول المطلق. فكانت الطريقة أن أرسم لك مبادئ تصورية أحيطك علما بما ستدخل عليه لاحقا، فسأقسم لك العلم الذي ننوي تشريفنا بدرسه وبقراءته، علم الكلام. سأعطيك عنوانين: مبادئه التصورية ومسائله، أو مبادئه التصورية ومسائله التصديقية، أو المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية. في كل علم هكذا. ما هي المبادئ التصورية؟ اختلفوا في عددها، والأكثر على أنها ثلاثة. المبادئ التصورية الأكثر على أنها كافيات، ثلاث كافيات. شو هي الثلاث الكافيات؟ التعريف، الموضوع، الغاية. شوفوا يا أحباب، كل علم، كل قيمة حتى تعشقها أو تميل إليها أو تتبناها لابد أن تتصورها. كيف تتصورها؟ تتصورها بمبدأ من المبادئ الثلاثة هذه، ولذا تسمى مبادئ تصورية. شو هي؟ إما تعريف العلم. يا أخي أنت لا تدري ما هو علم الكلام، هات أعرفه لك. أقول سندخل إن شاء الله ونبحث في علم يعرفنا كيفية التكامل والوصول إلى براءة الذمة، إلى شكر المنعم، إلى، مع غض النظر ما هو تعريف علم الكلام، هو علم يبحث فيه عن صفات واجب الوجود. جيد، عرفتك، شوقتك، لا أقل أحط خبرة بما ستقدم عليه من مسائل هذا العلم. جميل، من خلال التعريف. وفي كل العلوم هكذا، حتى تنساق أو تشتاق يجب أن تعرف العلم الداخل عليه أنت، تعرفه. إسا تعرفه بالحد التام أو بالحد الناقص، يعني كما سيأتي معنا في المنطق، يعني ما هو التعريف الذي تجعله كافيا لإحاطتك أنت وتعريفك بالعلم الآتي بحثه؟ تعريف أو الموضوع؟ أقول لك سندرس علما ما راح اعرف لك اياه، ما راح اقول لك هو علم العقائد، هو علم الكلام، هو علمه، لا، راح اقول لك سندرس علما، سنهتم بعلم نبحث فيه عن واجب الوجود وصفاته. اعطيتك موضوع، عرفتك الموضوع الذي سنبحث في العلم عنه، وهذا كاف لأن تحيط خبرة وتتعلق نفسك بما ستبحث لاحقا. ما عدت داخلا على شتات من مسائل الدنيا. شوفوا يا أحباب، ما يجعل الإنسان ضائعا أو صائعا ولا يكاد يصل إلى نتيجة سوية، تعرفوا من الخلل ما هو؟ هو شتات المسائل، تشتتها وغير وعدم جمعها تحت موضوع واحد. مثاله، أنت ما يهمك من دنياك الآن؟ كل شيء، أمور المعاش كلها وأمور المعاد كلها وأمور الاجتماع كله وأمور النفس وارتباطك بالخالق عز وجل والكيمياء والفيزياء والميتافيزيقيا وما قبل جدار بلانك وما بعد الموت، كل ما في الكون يعنيك، فبالتالي لا تكاد تنتج في شيء لأن جهدك قد تلاشى وبالتالي لم يوجه على موضوع واحد، ولذا لا تكاد تجيد ما تريد أنت، ومؤدى هذا إلى الضياع. إذا في حوار ونقاش يسمى جهدك المتلاشي عندئذ من نقاش وحوار يقال غير موضوعي. تسمعوا الكلمة؟ فلان كلامه موضوعي، فلان كلامه غير موضوعي، يعني محرر لموضع النزاع، عارف عما يبحث. والله لا، هو صائع يدور في فلك لا يهتدي أين المسير إليه. إذن يقال كلام موضوعي، نقاش موضوعي، ونقاش غير موضوعي، يعني لا يرجع إلى موضوع بالخصوص. أنت ستبحث بجهدك الفكري عن ماذا؟ حدد لي الموضوع الذي ستبحث عنه. ولذا في حوار مستطيل عادة أو في حوار عريض يعني عمودي أو أفقي تتشتت الكلمات من المحاورين عادة، فيقال خرجنا عن موضوعنا، خرجنا عن الموضوع، ما عدنا نلتفت، هل نرجع إلى موضوعنا؟ هذا بيسموه تطويل واستشاطة وزوال للفكرة لأنها تلاشت في موضوع، في مواضيع متعددة. إذا اتضحت هذه المقدمة يا أحباب ألفتوا عنايتكم، والموضوع تقنيا والموضوع هو يكون عنوانا جامعا. يلا هذه أرجو أن تخلوها في بالكم، موضوع العلم هو يكون عنوانا جامعا لكل المسائل التي سنتحدث بها في العلم كله. مثال على ذلك سنجزئ علم النحو إلى مرفوعات ومنصوبات ومجرورات، صح؟ لكن هذه المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتنوين كل هذا ينطبق عليه الكلمة من حيث، إذن موضوع العلم هو كلي المسائل المبحوث عنها في النحو، فكل مسألة في النحو هي مصداق وجزئي لموضوع العلم. جميل، وهذا يجعلك تحيط وتسيطر على مسائل العلم الذي أنت بصدد بيانه كيما يتضح لك الغاية. ثلاث مبادئ للتصور، شو هن؟ تعريف وشرحت لك إياه، الموضوع وبينته، تالتي شو هي؟ هي عليكم السلام، هي الغاية. الغاية من العلم، الهدف من العلم، الهدف. مثلا الهدف، موضوع علم الفقه، ما هو موضوع علم الفقه عندنا؟ أفعال المكلفين، لا، موضوعه أفعال المكلفين، يعني جميع ما يصدر منك الصادرات والممنوعات الصدور منك هي موضوع علم الفقه. اللي هو علم الفقه ما هو؟ أحكام صادرات من الرب عز وجل لمصلحة حياة، لرعاية مصالح الإنسان. موضوعها وين سقط علم الفقه؟ مش سقط يعني، وين محطه؟ على ما يسقط؟ يسقط على أفعالنا، حركاتنا، حلال حرام، واجبة مستحبة إلى آخره. أفعال المكلفين موضوع علم الفقه. ما هو موضوع علم الفقه؟ إله تعريفه. ما غايته؟ نتفضل فيها بالدقة. أداء الشكر، للشكر لرب الخلق عز وجل. كيف أشكره؟ أشكره بما أمر، أشكره بما أراد، أشكره بالامتثال، أتأدب بحضرته وبين يديه، فأكون عبدا ممتثلا للشو؟ لأوامره ونواهيه. وما أوامره ونواهيه سوى الفقه، سوى الأحكام، الأفعال مني ومنك. وما أوامره تعالى ونواهيه عز وجل إلا أحكام سميناها بعلم الفقه، يصدر لي بالفعل وبالترك أوامر ونواهي على مستوى الإلزام أو الرجحان، فأسميها أحكام صادرات على أفعالي. صحيح. طيب، علم الكلام، علم العقائد، عرفنا تعريفه، عرفنا موضوعه. وطبعا قلت لك موضوع علم الكلام أو موضوع أي علم هو كلي جامع لكل المسائل التي تبحثها من أول العلم إلى آخره، وإن استطال بك الحديث فيكتب عادة تطويل، تذنيب، تفريع، حتى لا يخرج عن المطلب بالكلية. يعني ممكن نبحث لنا شيء، مسألة، مسألتين فلسفيتين، أو يدخل معانا في علم الكلام بعض المطالب الفقهية، هذا لا للتداخل إنما للإضاءة، بيكون إله دخالي. ما هي الغاية من علم العقائد؟ ما الهدف من علم الكلام؟ المعرفة اللي بها تكون إنسانا، المعرفة، التكامل، التكامل هو الهدف. المعرفة، أنا بقصد فيها المعرفة لأعرف المعارف عز وجل، يعني التعرف عليه سبحانه، التعرف عليه. التكامل، معرفة الوظيفة، جلب منفعة، دفع ضرر، الرضا. يا أحبة، وقد تكون الأهداف متعددة، لكن لفتت نظر بس تتعدد الأهداف بتكون متعددة في جزئياتها، بده يكون إلها جامع، لا بد من جامع. التكامل مثلا جامع لكل هذا، المعرفة بنفسها جامعة لكل هذا. معرفة الوظيفة، معرفة، معرفة دفع الضرر، معرفة جلب النفع، معرفة الكنز، كنز الكنوز عز وجل، معرفة ما ينبغي معرفته، معرفة نفسك، معرفة ذاتك، معرفة الوجود، كله معرفة. فيصح أن أقول علم الكلام للمعرفة، هذا جامع. قل لا، التكامل أيضا جامع. ما شئت، كلامنا مش هون، كلامي لأن أرسم لك المبادئ التصورية. وبس ينقال مبادئ تصورية أحباب، معناته لن نبحث فيها، إنما سنبحث مسائل الموضوع. وين بتكون مبحوثي هذه؟ بتكون مبحوثي في مكان آخر. هي المبادئ التصورية لا تكون محطا للبحث هنا، إنما الذي تبحثه أنت هو مسائل موضوع هذا العلم. شو بتسموها بالله يا أحباب؟ موضوعات المسائل، موضوعات المسائل. طيب سميناها موضوعات المسائل، فهمنا ليش سميناها موضوعات المسائل. مسألة عصمة الإمام، مسألة هذه موضوعات المسائل. طيب ليش سميناها مبادئ تصديقية؟ لأنها هنا يقام عليها البرهان أو لا يقام عليها البرهان، فتعد من مبادئ العقائد أو لا. إسا أنت وين بدك تعرف أنها إيه أو لا؟ هنا. ولذا يقولون ستبحث المسائل، شو هي المسائل؟ هي جزئيات الموضوع، لا تعود تشتبهوا فيهم، جزئيات موضوع العلم، مسائل الموضوع نفسه، ستبحث في علمنا من حيث هي هي، لا من حيث هي مسلمة في علم آخر، لا، هنا سنبحثها. ولذا يقال مرة بتبحث المسألة من حيث هي حجة، ومرة بتبحث المسألة من حيث هي هي، مرة بتبحث المسألة من حيث صوابها، يعني هي صائبة أو لا. يا أخي ما أنا هلأ جاي أبحث فيها تشوفها صائبة ولا مش صائبة، ما إذا أخذتها صائبة معناته مبحوثة في علم آخر. مثال على ذلك، مثال على ذلك، أحسنت، أنه لما بعلم الكلام نحن منقول وهذا يلزم منه التناقض، ما فيك تقول لي وما التناقض؟ التناقض مبحوث عنه في مكان آخر هناك، بس يكون خالص من علم آخر يسمى أصل موضوعي، يعبر عنه فنيا بالأصل الموضوعي، أصول موضوعية أخذت مقام عليها البرهان في علم يخصها، فأخذنا ناتجها وجبناها كمقدمة لبرهاننا خالصة. إذن هناك تبحث فنأخذها كمسلمات المنطق، كنتائج علم المنطق، تفيدنا في علم الكلام والفلسفة وسواها، فتخدمنا في كل العلوم، نتائج المنطق تخدمنا في كل العلوم، فتكون في علمنا هنا تكون أصلا موضوعيا، تسمى أصول موضوعية. ليش يا أخي سميناها أصول موضوعية؟ بحثت في مكان آخر، في مقام آخر، فصارت عم تخدمنا في مسائلنا، في مسائل موضوعنا. نحن سنبحث المسائل هنا من حيث هي هي. مثلا كلام الله نبحثه في علم الكلام، العدل نبحثه في علم الكلام، كل المسائل المتعلقة بموضوع العلم نبحثها هنا من حيث هي هي. يسمى التجسيم، بحث التجسيم، تركيب والجسمية تبحث في علم الكلام. إذن هذه مسائل يعبر عنها بالمبادئ التصديقية، بالمسائل التصديقية. ليش سمت مبادئ تصديقية في مقابل مبادئ التصورية؟ الثلاثة تعريف وموضوع وغاية. ليش تسمى بالمسائل؟ لأنها المسائل التي يبحث فيها، فهي مفردات أو جزئيات الموضوع. وقد ألف في علم العقائد كتب، وتقدم الزمن فينا بحثا عن المسائل العقائدية، ويمكن تقدم غيرنا علينا، لا لمنقصة فينا، إنما لغنانا في هذا وافتقار الآخرين. أعيد، قد يكون سوانا ابتدأ بتأليف ما ينفعه ويخدمه في علم العقيدة من كتب ألفت، ثم سرنا على منوال أولئك المؤلفين فبحثنا عقيدتنا. سبق غيرنا لا لمنقصة فينا وتقدم منهم، إنما لافتقارهم وغنانا. كيف؟ لأننا بقينا تحت ظل النص وتحت خيمة المعصوم عليه الصلاة والسلام مدة تربو على 3 قرون. كنا تحت ظل النص، لم نحتج أن نؤلف إثباتا أو دفاعا، بقدر ما كنا ننشر روايات الأئمة عليهم السلام. وأما على مستوى إثبات أحقيتنا فلا وربك، كنا ظلا لأهل البيت عليهم السلام الذين كانوا يحفزون ويحبذون إثبات عقيدتنا وخطاب الآخرين بما عندنا، هداية لغيرنا من جهة، وإزالة لشبهة عنا من جهة، ودفاعا عنا من جهة ثالثة. وألفت عنايتكم هنا إلى أنه من حسنات أو من سيئات الدهر، لك أن تختار ولا تحتار، من حسنات أو سيئات الدهر أن جل كتبنا العقائدية المبسوطة والعريضة هي ما كانت ابتدائية، إنما في جلها كانت دفاعية لكثرة توجه أقلام الآخرين إلينا أو علينا جهلا أو تعمدا منهم. فما ألفه أعلامنا يرحمهم الله ويحفظ الله المعاصرين منهم، ما ألفه أعلامنا في بسط عقيدتنا في جله دفاع وإيقاف لقلم حاقد أو للسان موبوء أو لكتاب مشبوه، فكنا ولا نزال نضطر لهذا المقام. أما أمهات عقائدنا فلسنا بدعا فيها، ويواكبنا عليها جل العقلاء. وجل المسلمين لو التفتوا إلينا ونظروا إلى قولنا قبل أن ينظرونا، ولو عملوا مرة بنصائح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومن قبله المعظم صلى الله عليه وآله، أن تسمع قبل أن تنظر، وأن تستمع قبل أن تحكم، ولا تحكم على فكرة بالخطأ أو الخطيئة لأنها منسوبة إلى فلان، يعني انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال، لأن الإنسان أحيانا ينأسر لعواطف وينأسر لطوائل غير موضوعية. فالفكرة الصائبة تأسرك وتحكم عليك شئت صاحبها أم أبيت، والفكرة المخطوئة يجب أن ترفضها حتى لو نسبت إليك أو نسبت إليها. فالحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها لقفها أو أخذها. وقد جرت سيوف في الإسلام جرى ضحية جرها قتلى وجرحى ومعاناة سوداء وحمراء إلى يوم الناس هذا، تحت عناوين وطوائل لا طائل منها. فقد جر سيف على الإمامة، وأي سيف؟ قاد الحق به سيد الحق أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، وانحرف عن مسير الحق أم للمؤمنين قتلت أبناءها ومن أبنائها من عاونها، وكانت أول حرب دامية جر فيها سيف في الإسلام. واضطر الحق المتجسد بأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام أن يردع الباطل ما استطاع، واتفقت كلمة الأمة على ضلال الخارجين على أمير المؤمنين، وإن أوجدوا أعذارا للخاطئين المخطئين وأرادوا مساواة بين حق وباطل، فكيف يحكمون وعلى الجبر والتفويض جر سيف، وعلى جزئيات مسائل الإمامة أيضا أو النبوة كالعصمة وغيرها، وعلى خلق القرآن محنة، وعلى قليل المسائل وكثيرها جر سيف، كأن السيف أصدق إنباء من الكتب. والحال أن الرب عز وجل أقسم لي ولك بنون والقلم، إذن لا بد من بلورة ومنهجية وبيان موضوع علم الكلام التي تبنى عليه العقيدة. ولا يخفى عليكم، لسنا بصدد أن نقول إن ما نصل إليه من نتاج في علم الكلام هو الذي يكون فصلا وفيصلا بين الإيمان والكفر بكل معانيه الفقهية. بعبارة أوضح، نحن لسنا هنا في مقام إسقاط أحكام فقهية على هذه الأرضية من المعتقدات، حتى اللي يعني من لا يؤمن بما تصل إليه أنت من نتاج فيما يسمى بعلم الكلام الشريف أو بعلم العقيدة المباركة، يطلع آخر شيء من لم يؤمن به فهو ممن أنكر الشهادتين أو الشهادات. لسنا في مقام تطبيق الأحكام الفقهية، واضحة؟ إذن نحن نقول ما يؤدي بنا الدليل إليه من مسائل موضوع هذا العلم ما هو؟ عبر البعض عن هذا العلم الشريف بأنه علم أصول الدين في مقابل أو في ردافته علم أصول الفقه. أصول الدين تستدعي هذه الإضافة الشريفة بيان المراد من المصطلح أصول الدين. ما المراد من الدين الذي سنبحث عن أصوله؟ ما هو الدين؟ وما المراد من الأصل؟ كلمة الأصل، والأصل في لغة العرب معناه الأس والأساس والمبدأ، واستعمالاته كثيرة، وعلميا له مصطلحات له مرادات. مرة يطلق الأصل ويراد به القاعدة. ما الأصل في هذا؟ يعني ما هي قاعدته العلمية؟ قاعدة. ومرة يطلق الأصل ويراد به الأول، يعني التأسيس، وعليه تسير الفروع فترد الفروع للأصول. ومرة يراد من الأصل ما يبتني عليه الشيء وبدونه ينهدم، ومرة يراد بالأصل الكثرة وفي مقابله نشوز فيقال هذا هو الأصل. مثلا لا صلاة إلا بطهور، مثلا لا صلاة إلا بطهور، هذا الأصل، ولا في صلاة بغير طهور، كالجنازة مثلا وأقدس الصلوات صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. تقول نعم، أنا قصدي الأصل في الصلاة أنها بطهور، يعني الكثرة. إسا الكثرة في مواردها، الكثرة في أفرادها. إذن الأصل يطلق على معان عدة. على إلى أي المعاني يراد من قولنا أصول الدين هنا؟ الظاهر، ما يبتني عليه الشيء، ما يبتني عليه الشيء. أي شيء مرادك هنا؟ الدين. أصول الدين ما يبتني عليها الدين، إذ لولاها لما كان هناك من دين. إيه 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 لما كان لك من عقيدة، لا صلاة ولا زكاة لولا التوحيد والشريعة. بدون التوحيد وبدون محمد صلى الله عليه وآله وبدون علي، يعني بدون العصمة، بدون السفارة الإلهية. إذا بدون السفارة، السفارة بتشمل عنا الحجتين النبوية والإمامة، بدون السفارة ما في عندي بيان أحكام، ما في عندي فقه، ما في عندي فروع. وبدون السفارة شو؟ الإلهية، يعني بدون إثبات للذات الشريفة وصفاتها الكريمة ومن صفاتها الفعلية، يلا البعث. البعث، البعث من صفاتها الفعلية، يعني الذات الشريفة، الواحد الأحد، العالم القاهر القادر، صفاته الذاتية سبحانه وتعالى، وله صفات فعلية. فمن صفاته الفعلية أنه بعث وأرسل، وهو من صفاته أنه باعث، باعث للنبوات، يعني مش إلا باعث بعد الموت كمان. صحيح. إذن آمنا به تعالى ربا عالما قادرا، بعد باعثا للرسل. ليه؟ لأنه لطيف، لأنه فصفاته مفروغة الثبوت، ومن صفاته صفات فعلية، ومن صفاته الفعلية أرسل نبيا. إذن لولا الحجية المرسلة من الله الواحد الأحد الباعث المرسل، ما في عندي دين. إذن سنبحث في هذا البحث الشريف، في هذا العنوان الكريم، عن أصول الدين. بعض الأعلام، أو يمكن أن يقال إن في قولكم هذا مغامرة، ونوافق، نوافق. هلأ رح بين لكم المغامرة وين. نحن شو قلنا؟ أصول، تبنينا أن المراد من الأصل هنا ما يبتني عليه الشيء، وقصدنا بالشيء هنا الدين، فقلنا أصول الدين. سنبحث عن التوحيد وما يتبعه، يعني عن واجب الوجود وما يليق به عز وجل. واجب الوجود الواحد الأحد، وباقي الصفات الأخرى كلها بحث عن واجب الوجود، والرسالة والإمامة كمان متعلقة ببحث واجب الوجود، لأن واجب الوجود له صفات ثبوتية وله صفات فعلية، ومن صفاته الفعلية الإرسال والاختيار والخلق. مش هو عز وجل القائل ربك يخلق ما يشاء ويختار؟ ربك يخلق ما يشاء ويختار. الخلق من صفات الفعل، والاختيار كذلك. إذن صفاته تعالى ثبوتية وفعلية، ومن صفاته الفعلية خلق. رح يجي معانا إن شاء الله أنه من تعاريف الصفات الفعلية أنه يجوز ترديدها بين النفي والإثبات. كل ما صح من صفاته تعالى أن ترددها بين النفي والإثبات فهي صفاته فعل وليست صفاته صفات ذات. مثلا ما في تقول علم ولم يعلم، ما في تقول قدر ولم يقدر، هذه صفات ذات. بس فيك تقول رزق فلان ولدا ولم يرزق فلانا، رزق ولم يرزق، خلق الله الفيلة ولم يخلق العنقاء مثلا، خلق الله الماء ولم يخلق إلى آخره، بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله ولم يبعث أبا سفيان. شاك. إذن بعث ولم يبعث، أرسل ولم يرسل، أرسل الله عز وجل محمدا ولم يرسل بعده. صحيح. إذن من صفاته تعالى الإرسال والاختيار اللي بتشمل الإمامة، ومن صفاته العدل فيحيي العظام وهي رميم ليري من فعل خيرا ومن فعل شرا، فيبعث الله عز وجل. كلا صفاته عز وجل. يحق لي ولك أن نقول علم أصول الدين أو علم العقائد هو علم يبحث فيه عن واجب الوجود وصفاته صحيح وما يليق به. وين المغامرة على هذا الكلام؟ مغامرة إنه أصل يعني يبتني عليه الدين. إذا الدين يبتني على هذا إيه؟ طيب ما أنتوا بتقولوا إنه الأصول اللي صار أصل واحد، يعني نحن أصل واحد توحيد، يعني الأصول هذا الأصل يبتني عليه الدين. لشو هو الدين؟ حصرته بالأحكام حتى صار عندكم. شو المغامرة؟ المغامرة إنه صار الدين يبتني على الأصل، الأصل صار التوحيد. ليش الأصول هذه اللي أصول التوحيد والنبوة وال مش من الدين؟ فكيف يبتني الشيء على نفسه؟ واضحة؟ لا، مرادنا من ابتناء الدين على الأصل أي مفهوم الدين الخاص، مفهوم التدين بدين السماء، يعني الاعتقاد بالمبدأ والمنتهى. يبتني هذا الدين الالتزام، الالتزام بمفهوم الدين يبتني على وجود المبدأ. الالتزام، التبني، التبني لدين السماء يبتني على هذا الأصل، إذ بدون هذا الأصل ما عندنا مفهوم بالمعنى الأخص، مفهوم الدين اللي هو التبني. صحيح؟ إذ لولا إيماننا بواجب الوجود ما آمنت بما يسمى بالدين، بمفهوم الدين، وهو الالتزام بهذه المعارف الصادرات من الغيب. إذ لا غيب، إذا ما في عندك توحيد وما في غيب. انتهى كل ما أردت بيانه في هذه الحلقة ذات المقدمة. ألفت عنايتكم أخيرا إلى أننا سنعرض في بحثنا اللاحق إن شاء الله، في الأبحاث اللاحقة، عن أدوات المعرفة. أدوات المعرفة، كيف نثبت؟ ما هي طرق الإثبات؟ إذا كنا عم نبحث يا أحباب عن شو؟ أصول الدين. إذا ما فيك تبحث بوسائل المعرفة يلا الدينية، ما فينا. نحن عم نبحث عن أصول لهذا الدين، إذن ما رح نقدر نبحث عن وسائل معرفة دينية إلا من باب الإرشاد والتوكيد والتأسي والتنبيه. فستكون وسائل المعرفة عندنا في إثبات أصولنا عقل وعقلاء وفطرة، وهذا ما يحتاج إلى بيان يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.